باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح السابع من اول الايه الاولى. ولما اكمل اقواله كلها في مسامع الشعب دخل كفر ناحوم، وكان عبد لقائد 100 مريضا مشرفا على الموت، وكان عزيزا عنده. فلما سمع عن يسوع أرسل إليه شيوخ اليهود يسأله أن يأتي ويشفي عبده. فلما جاءوا إلى يسوع طلبوا إليه باجتهاد قائلين إنه مستحق أن يفعل له هذا، لأنه يحب أمتنا وهو بنى لنا المجمع. فذهب يسوع معهم، وإذ كان غير بعيد عن البيت أرسل إليه قائد 100 أصدقاء يقول له: يا سيد لا تتعب، لأني لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، لذلك لم أحسب نفسي أهلا أن آتي إليك، لكن قل كلمة فيبرأ غلامي، لأني أنا أيضا إنسان مرتب تحت سلطان، لي جند تحت يدي، وأقول لهذا اذهب فيذهب، ولآخر أأتي فيأتي، ولعبدي افعل هذا فيفعل. ولما سمع يسوع هذا تعجب منه والتفت إلى الجمع الذي يتبعه وقال: أقول لكم لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. ورجع المرسلون إلى البيت فوجدوا العبد المريض قد صح. وفي اليوم التالي ذهب إلى مدينة تدعى نايين، وذهب معه كثيرون من تلاميذه وجمع كثير. فلما اقترب إلى باب المدينة إذا ميت محمول ابن وحيد لأمه وهي أرملة، ومعها جمع كثير من المدينة. فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها: لا تبكي. ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون، فقال: أيها الشاب لك أقول قم. فجلس الميت وابتدأ يتكلم، فدفعه إلى أمه. فأخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين: قد قام فينا نبي عظيم، وافتقد الله شعبه. وخرج هذا الخبر عنه في كل اليهودية وفي جميع القرى المحيطة. والمجد لله دائما أبديا أمين. نستكمل تأملاتنا في إنجيل القديس لوقا. كنا آخر مرة ختمنا الإصحاح السادس، وشفنا أنه الإصحاح تقريبا كله عبارة عن تعليم للسيد المسيح. يجي الإصحاح الرابع، أولا كنوع من الربط بين الإصحاحين، لما نسمع تعليم المسيح في الإصحاح السادس، طب يا ترى التعليم دي بيعلم بها مين؟ أو مين هم أتباعه؟ أو هو جاي لمين؟ هنلاقي في الإصحاح السابع بيخاطب الأمم، وكأنه بيدعو الأمم لتبعيته والإيمان به، ممثلين في شخص قائد المئة. بيدعو الأرامل، ممثلين في الأرملة اللي هي فقدت ابنها، لهم الحزانة، المكلومين في ضيق في تعب، ممثلين في امرأة نايين. بيدعو الخطاط زي ما هنشوف حديث المرة الجاية، ممثلين في المرأة الخطية. وضمنا كان في حديث لسمعان، يعني اليهود إن قبلوا هم مدعوين لتبعية المسيح. يعني إن كان الإصحاح السادس اتكلم عن تعليم السيد المسيح، فالإصحاح السابع تعليم المسيح للكل، المسيح مسيح العالم كل. أو أقدر نفس المعنى يعني أربطه بس بشكل آخر ما بين الإصحاح ستة والإصحاح سبعة، هنا في الإصحاح السادس اختار الرسل. طيب إرسالية الرسل لمين؟ الكرازة لمين؟ قلنا قائد المئة يمثل الأمم لأنه ده راجل مش من شعب الله. أرمال اتنين تمثل المساكين، الغالبية العظمى من الشعب، الحزينة، المكلومين، المتضايقين، اللي شعارين بحزن بظلم، تمثلهم أرمال اتنين. هنشوف حديث المرة الجاية كان فيه حديث مع تلامذة يوحنا، ممكن دول يمثلوا تلاميذ الشريعة يعني اليهود اللي يقبلوا الإيمان. هنشوف الجزء الرابع في الإصحاح السابع وهو المرأة الخاطئة اللي كانت في بيت سمعان، يعني الإرسالية أيضا للخطاة. يعني الربط ما بين الإصحاح 6 والإصحاح 7، الإصحاح 6 تكلم عن التلامذة والإرسالية والتعليم، دي لمين؟ دي للكل، مسيح صديق العالم كله. الإصحاح الرابع زي ما شفنا في وسط الكلام هو أربع أجزاء. النهاردة هناخد أول جزئين، الجزء الأول قائد المئة، وجزء الثاني أرمالي إقامة ابن أرمالي اتنين. أولا قائد المئة، راجل مش من شعب الله، يبقى القديس لوقا عايز يبين اهتمام المسيح بالأمم. البعض قال لك المسيح يهودي وعاش في بيئة يهودية واخترام تلامذته الاثناشر من اليهودي، يبقى المسيحية دعوة يهودية. لا، المسيح حتى في حياته لم يتجاهل الأمم وأحداث كثيرة، بس أول حادثة بنتقابل معاها في إنجيل القديس لوقا كحادثة قائد المئة، إنما كإعلان في كلمة الله برضو في إنجيل لوقا، ما ننساش كلمة سمعان نور إعلان للأمم. فقائد المئة يمثل اهتمام المسيح بالأمم، وأن الأمم ليهم نصيب في الدعوة بتاعة المسيح. عشان كده قديس أمبروسيوس، وزي ما هنشوف في ختام الحديث أيضا أوغسطينوس وغيره، قالوا أنه قائد المئة دوت رمز للأمم. لذلك يعني حتة برضو لطيفة خالص، ان هو شفى عبد قائد المئة راجل أممي، وشفى عن بعد، كان مريض والمسيح بدون ما يوصل للبيت زي ما هنشوف في القصة. برضو يعني فيها تأكيد الأمم على رأي معلمنا بولس الرسول، أنتم الذين كنتم بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح. يبقى في الجزئتين دول زي ما هنشوف أنه قائد المئة يمثل الأمم. طيب نشوف تفاصيل المعجزة. يقول في الآية الأولى ولما أكمل أقواله كلها في مسامع الشعب. قلنا لو تفتكروا في الإصحاح السادس المسيح كان في السهل وهو وجمع من تلاميذه وبدأ يعلمهم زي ما شوفنا الأربع تطويبات والأربع ويلات، بعدما أكمل أقواله كلها في مسامع الشعب دخل كفر نحو. يبقى إذن المسيح كان بيعلم في السهل قدام الناس كلها، دخل المدينة علاقاته ومعاملاته وتعليمه وعظاته قدام الناس كلها. عشان كده لما يجي في يوحنا 17 وهو بيتحاكم قدام رئيس الكهنة سأل عن يسوع عن تعليمه، رد المسيح قال له ايه؟ قال له انا علمت الناس على نيت، لماذا تسألني انا سيد الذين سمعوا؟ انا ما كنتش بتكلم في السر. ولما اكمل اقواله كلها في مسامع الشعب دخل كفر ناحوم. الآية 2 وكان عبد لقائد مئة. قائد مئة ده قائد على 100 عسكري، دي رتبة في الجيش الروماني، وزي ما هنشوف ونأكد دلوقتي ان الرجل دوت مش من شعب الله في جوه المعجزة حيبان. وكان عبد لقائد مئة مريضا مشرفا على الموت وكان عزيزا عنده. قائد المئة راجل في مركز في مكانة اجتماعية وعنده عبد. العبد في ذلك الحين لم يكن له قيمة، هو ملك للسيد، يعني حتى لو موته ما حد يقول ده من أملاكي، أنا حر في ملكي. إن هنا يقول السيد عنده عبد عزيز أولا دي من جهة السيد، كشفت أن السيد إنسان عنده عواطف، عنده مشاعر رقيق، يتعامل بمبادئ إنسانية. هو خدام، عبد، مش خدام بس يعني، ده هو عبد عندي، لكن في مشاعر ود، في عاطفة إنسانية من السيد تجاه العبد اللي عنده. فدي بينت يعني حتى في شخصية السيد. وفي الوقت نفسه لأنه العبد ده عزيز عنده، فبالتأكيد هو عبد أمين، عبد مخلص، فلذلك هو موضع تقدير سيده. ده من جهة السيد ومن جهة العبد. وكان عبد قائد المئة مريضا مشرفا على الموت، وكان عزيزا عنده. يكمل يقول: فلما سمع عن يسوع، قائد المئة بيسمع عن تعليم المسيح وعن معجزاته وعن ترفقه بالخطاة وعن احتضانه للكل، فالسمع ده ولد عنده إيمان، ولد عنده ثقة في شخص المسيح. عشان كده قال معلمنا بولس الرسول: الإيمان بالخبر، أسمع خبر، أسمع كلام عن المسيح أؤمن، والخبر بكلمة الحياة أقبله، أقبل الحياة. فالسمع بيولد إيمان. عشان كده قال لنا معلمنا القديس يعقوب: ليكن كل إنسان مسرع في الاستماع. باخدها بوجه عام، يعني إنه الإنسان يسمع كتير. وربنا يسوع: من له أذنان للسمع فليسمع. إيه غاية السمع؟ إيه؟ السمع يولد إيمان. فالراجل ده لما سمع آمن، سمع صدق. في المقابل اليهود سمعوا، ما هو اللي سمعوا قائد المئة، ما هو سمعوا اليهود من تعليم أو من معجزات أو من معاملات سيد المسيح. فاللي سمع وآمن برهن أنه معين للحالة الأبدية، واللي يسمع وما يأمنش هو اختار لنفسه. يقول لك: فآمن الذين هم معينين للحالة الأبدية. مش معنين أنه ربنا مختار دول ومختارش دول، هو ربنا بسبع المعارف ده سمع وقبل، وفي حد تاني بيسمع ما بيأمنش، ما بيقبلش، زي اليهود وزي هنا قائد المئة اللي سمع وآمن. فلما سمع عن يسوع أرسل إليه شيوخ اليهود يسأله أن يأتي ويشفي عبده. هنا سمع عن المسيح، طب ليه بعت له شيوخ اليهود؟ أقدر استنتج أربع استنتاجات. الاستنتاج الأول هي حكمة من قائد المئة. إيه الحكمة اللي هنا؟ هو بحسب رؤيته ده نبي الإسرائيل، ده إنسان مقتدر في القول وفي الأفعال، يعني هو ما يقدرش يقيم شخصية المسيح يعني من جهة لاهوته بشكل كامل، فهو في النهاية هو معلم وسط إسرائيل. طيب شيوخ اليهود، ده فكر قائد المئة، شيوخ اليهود دول المعلمين، فيبقى من الحكمة ان انا ابعت له حد بحسب فكر قائد المئة، حد في مستواه، حد من ذات الدرجة بتاعته، ودي منتهى الحكمة. يعني انا عايز اوصل لوزير، حوصت في النص موظف، دي تبقى هنا الوزير، انا بتوسط له من خلال حد في نفس الدرجة بتاعته، قريب من مكانته. فحكمة قائد المئة قال لك ده معلم في إسرائيل ودول معلمين الشعب، يبقى هم اللي يقدروا يوصلوا له. ده كتصرف في حكمة. نمرة اتنين، كتصرف في احترام. زي ما بقول لك، لما توسط حد في نفس الدرجة انت بتظهر احترام للشخص، لكن لو وسطت حد أقل منه انت مش بتعتني بيه. أيضا في إحساس بالاطلاع، أنا ما استاهلش أروح له، مين أنا عشان أروح أكلم راجل زي دوت، رغم أنه هو له مركز اجتماعي كبير. وعادة الرتب يعني عموما في الناس اللي جوه والعسكرية بأي شكل من أشكالها، يعني المركز بيديله نوع من الاعتزاز، يعني فانت عاود يدي اوامر وناس بالطبع ومش عارف ايه وبتاع. فيعني لكن ان هو يشعر بانه يعني انا ما استاهلش اروح للراجل دوت رغم ان انا ليا مكانه اجتماعيه، ده يدل على نفسه مضطجعه في قاعده المئة. ايضا اشوف فيها ان هو شاف نفسه ان انا راجل اممي، انا مش من شعب الله، انا يعني هروح لمعلم عند اليهود ازاي يعني؟ ويمكن يكون عنده معرفة بشريعة اليهود، وبالتأكيد كرجل يعني في الجيش وبيخدم في أرض إسرائيل يعني فاهم بعض من شرائع اليهود، وهو أنه من الخطية نجاسة بالنسبة لليهودي أنه يعمل واحد أممي. فكل الأسباب ديت ممكن نشوف منها إيه حكمة قائد المئة من أن يوسط شيوخ اليهود. أرسل إليه شيوخ اليهود يسأله أن يأتي ويشفي عبده. هنا الكلام بيقول لك أن يأتي، يعني اللي تفهمه من هنا هنفهم دلوقتي إنه كأن قائد المئة راح لرؤساء اليهود قال لهم قولوا للمسيح يجي يشفي عبدي. في الحقيقة هنعرف في القصة إنه ما قالش إن يجي، قولوا له إنه هو يقول كلمة عبدي يخف، وده اللي هيقوله هو بنفسه دلوقتي للمسيح. لكن واضح إنه إيمان قائد المئة فاق، طبعا بالتأكيد يعني، بس فاق تصور اليهود. يعني هو الرجل عن قناعة إن لو المسيح قال كلمة زي ما حبان في بقية الكلام يقدر يخفف الغلام هو عبده. يعني هم مستكترينها، يروح يقولوا له الرجل بعتنا بيقول لك قول كلمة، فقالوا له تعالى خفف العبد بتاعه. أرسل إليه شيوخ اليهود يسأله أن يأتي ويشفي عبده. يكمل، فلما جاءوا إلى يسوع شيوخ اليهود طلبوا إليه باجتهاد. وهنا برضو في عجب، اليهود هنا بيقودوا الأمم للمسيح وهم خارجا وهم غير مؤمنين بالمسيح. عجيبة جدا، يعني عجيبة جدا ان انتوا بتوصلوا الناس للمسيح لكن انتوا مش مرتبطين بيه. ودي مش اول مرة تعملوا مع المجوس أمم. انجيل القديس متى، أين هو المولود ملك اليهود؟ في بيت لحم. أرشدوا الأمم للمسيح وهم لم يؤمنوا به. ودي ثاني مرة هنا مع قائد المئة. لا ده أنا هقول لك بقى على مدار العصور، العهد القديم الكتاب المقدس بتاع إسرائيل لغاية النهاردة، وده كتابهم المقدس اللي في إيديهم، بيرشد الأمم للإيمان بالمسيح وهم نفسيهم أصحاب العهد لم يؤمنوا به. يعني اللي في إيديهم قاد الآخرين لكن لم يقودهم. فلما جاءوا إلى يسوع طلبوا إليه باجتهاد. الاجتهاد هنا في يعني حتى إحساس بالذات أو خوف على الذات. إزاي الرجل ده وسطنا؟ طب افرض يسوع لا أنا مش رايح، ويمكن هم ده خوفهم إن هو قال لهم خليه يقول كلمة، قال لك قول كلمة ده معقولة بس هو بس يخففوا له، فمش متصورين هم بقى لا ده نمرة اتنين، ده هم خايفين لأن المسيح ما يخففش الرجل يبقى شكلنا قدام قائد المئة إيه. يعني هو جاي لنا احنا هنرجع نقول له لا معلش احنا ما عرفناش نقنعه ان يجي او ان يشفي الغلام، عارف شكلنا وحش. فهم بيلحوا بدافع احساس بالذات، خايفين على نفسنا، خايفين على صورتنا، خايفين للمسيح يقول لا ده راجل امم مثلا يعني ماليش دعوه بيه. فبيلحوا. يبقى هنا الالحاح يعني محاوله الضغط على المسيح، مش لان المسيح بيرفض، ده هو نابع من إحساسهم بذاتهم وخوفهم لألا يعني ذاتهم تتجرح. يعني الرجل مكبرنا وبعتنا للمسيح، يجي المسيح يصغرنا ويقول لنا لا مش رايح، أنا وشكلنا قدام الرجل إيه؟ واخدين بالنا؟ أدي سر إلحاحهم. سر إلحاحهم أيضا نعرف من القصة إنه هم خدوها كفرصة لرد الجميل. الرجل ده بنانا المجمع فيعني عامل لنا جميلة، فإحنا إيه؟ عايزين نرد له الجميلة ولو على حساب إيه؟ ولو على حساب المسيح. في كلتا الحالتين هي نوع من التفاخر، انت عملت لنا خدمة، بص احنا الراجل بتاعنا عمل لك خدمة، فاحنا ابن تفاخر ان ده يهودي مننا، انت وسطتنا واحنا نجحنا في الوسطة او في الوساطة، فبيتفاخروا وهم مش متمتعين بالإيمان دوت. يعني ممكن اشوف بقى فيها صور كتيرة داخل المجتمع المسيحي، أنا بتفاخر إني مثلا بنتمي لكنيسة معينة، بتفاخر إن أنا خادم، طيب أمور حلوة تدعو لشكر ربنا، بتفاخر إن أنا حافظ، بتفاخر إن أنا لي رتبة أيا كان، لكن أنا مش هو أنا منتمي للجماعة لكن أنا مش مستمتع بالإيمان ده وبالخلاص ده. برضو ساعات بنشوفها يعني غير المؤمنين مثلا تظهر لهم العذراء، بنشوف الكلام ده هنا كتير، الكنيسة باسم العذراء كتير ييجوا غير المؤمنين، العذراء ظهرت لنا وجايبين بقى، ما بقصدش يعني المؤمنين بقى ان انا بقلل منهم، بس انا بدي مثلا جايبين بقى جارهم المسيحي يعني عشان يدخلوا بيها الكنيسة، ومثلا ظهرت لهم قالت لهم ولعوا لي شمعة ولا بتاع حاجة زي كده، شوف الحاجات دي كتير. فايه يجي يوسط واحد مسيحي فيجي بقى المسيحي بفخر، ماشي هو امر يضعه على الفخر، العذراء ظهرت للاخ ده ولا الاخت دي وقالت له يجي الكنيسه ويولع شمعه وبتاع مش عارف ايه عشان يعني يدخله، ماشي. بس السؤال انا كمسيحي انا جاي فرحان، يعني ايه بص الحضر ظهرت له والراجل ده عرف انه العذراء بتاعتنا ومش عارف ايه وبتاع النعرة القومية ديت او القبلية ديت، طب وانا مش مستمتع بعلاقتي بربنا ومش مستمتع بعلاقة مع العذراء، ايه التفاخر؟ ايه التفاخر بي؟ يعني ايه الفخر فين؟ يعني فيها ريحة من رؤساء اليهود، هم مش مؤمنين بالمسيح بس يعني ايه جايين إيه عايزين المسيح يخفف عبد القائد عشان يبقوا قدام القائد، يعني ايه فينا بص احنا برضو ايه ردنا لك الجميل، احنا بص احنا خدمناك، احنا مش بتاع، وانتوا اصلا مش مؤمنين بالمسيح مش متمتعين بيه برضو، يعني مأساة يا حبايب. مأساة الاولى ان نقود الاخرين للمسيح واحنا لا، مأساة ان احنا بنتفاخر امام الاخرين بحاجة المفروض انه انا ليا ان انا استمتع بيها لكن انا مجرد واخدها للتفاخر. لا ده في مصيبة تالتة انا قلتها في وسط الكلام، انه غير المؤمنين دول عندهم ايمان اكتر مني، ده الراجل زي ما بقول وحنأكد دلوقتي في الكلام ما قال لهمش خلي المسيح يجي، قال لهم المسيح يقول كلمة احنا لا ايه اللي انت بتقوله ده يعني، بس يجي بس ويخففوا لك. فإيمانهم البعيدين دول أكتر من إيمان اللي بيوسطهم. يعني ثلاث نقاط يعني تدعو للتعجب، تدعو لمراجعة الواحد فينا لنفسه فعلا، طلبوا إليه باجتهاد، لو حتى تاخد بقى صورة إيجابية فيها تاخد الإيجابي بقى، يعني ما بقصدش الموقف هنا، ناس الديسين ليهم مكانة مقربين للمسيح بحكم نظرنا إلى نهاية سيرتهم، ناس استشهدوا على اسم المسيح، ناس شهدوا للمسيح، ناس كانت طول حياتهم رائحة زكية للمسيح وليهم شهادة للذين هم من خارج، فاحنا بنسكن الناس دي مقربة للمسيح، مجدت ربنا في حياتهم، مجدت ربنا في حياتهم، فلما احنا بنلتجئ ليهم بحكم قربهم من المسيح هذه الشفاعة. الشفاعة مش بتلغي عمل المسيح، لا هو انا لما بتشفع بالقديس انا بقول له القديس انت اعمل، لا يعمل فين، انا بقول له انت اطلب لي. زي مره يعني سمعت حد كده يعني كلمه كانت لذيذه خالص بصراحه، يعني قال لك يعني بيت تقريبا كان ابونا اغسطينوس يمكن بتاع الملاك مش فاكر يعني، بس اذكر يمكن حاجه زي كده، انا في بابا وفي ماما وفي اخواتي، ايه المشكله ان انا تبقى في علاقه بيني وبين ماما واطلب من ماما تطلب من بابا؟ لا لا لا، بابا بس، بابا بس ما تكلمش ماما، ما تكلمش اخواتك. ليه؟ ال 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 الايمان بان احنا رعيه واحده، ان احنا جسد واحد، ان احنا عائله الله. ايه المشكل في كده يعني، او ايه اللي يزعج في كده؟ لا لا انا ما اكلمش غير بابا. تتخيل واحد في البيت كده، يعني انا مش مكلم ماما، مش مكلم اخواتي، انا مكلم بابا بس، ودي تفرح بابا؟ بالعكس، ده بابا يفرح ان يجد في رابطة محبة بيننا وبين بعضينا. ادي الشفاعة حبايب، الشفاعة تؤكد وتذكي فكرة الجسد الواحد، مش عايز اقول فكرة بقى، وايمان الجسد الواحد، ايمان العيلة الواحدة الرعية مع القديسين اهل بيت الله، احنا عائلة الله. فبالتالي في علاقة بربنا، وأيضا العلاقة بإخواتي اللي في البيت، بماما العذراء اللي المسيح قال لي هذه أمك. إيه المشكل في كده؟ ده هي صورة للشفاعة. لو جيت بقى للقصة، طبعا هنا بقى يعني هم دول مش مؤمنين يعني، بس احنا خدنا كصورة يعني، راحوا بقى يقولوا للمسيح إيه؟ إنه مستحق أن يفعل له هذا، الراجل ده يستاهل ان انت تعمل معاه كده. طبعا في الشفاعة بقى مش بيطلبوا من المسيح يقولوا له انه مستحق، يعني يا اخي خلينا مالنا، يعني ما بناخد جزئية كرمز، مش ما نقصدش الحدوتة كلها، لان طبعا لا ما فيش فينا استحقاق، يعني هم نطلب صلاة العذراء من اجلنا، صلاة ماري جرجس، صلاة ماري مرقس، مش بنقول له يعني عشان روح المسيح يقول له ده يستاهل دي، لا طبعا يعني اصلا الشفاعة اساسها الاتضاع، ما فيش، ما هو مش شاعر بشيء في ذاته، ومش شاعر ان انا غير مؤهل. هو المسيح قال لي الباب مفتوح، بس انا شاعر بعدم استحقاق، ما الملائكة واقفة في محضر الله، بس من اتضاع الملائكة لا مخطية وشها مش قادرة تبص، رغم انه اعطي لي ان اتقف في محضر الله. طلبوا اليه باجتهاد انه مستحق ان يفعل له هذا. ليه الاستحقاق ده نبع فيه؟ لأنه يحب أمتنا، يبقى ده يؤكد أنه مش من الأمة، يبقى يؤكد أنه رجل أممي، بيحب أمتنا. ما لو يهودي ده طبيعي، لا ده أممي. وهو بنى لنا المجمع، يعني حتى محبتهم للرجل مبنية على محبة الذات، هو بس عشان عمل معنا خير فاحنا يعني بنحبه، او احنا بنتوسط له، او احنا جايين نطلب من اجله، يعني برضو ايه دافعها مش محبه للراجل، يمكن الراجل مع العبد بيحب اكتر ما هم بيحبوا القائد المئة، هم احنا بنحبه ليسوا عمل معنا معروف، طب قائد المئة بيحب العبد اللي عنده ده حته عبد يا عم، دي مشاعره اسمى من مشاعر اليهود، واسمه رجل اممي. برضو يعني هنا في برضو عجب تاني لليهود، يعني بصوا في كذا نقطة تكلمنا في ثلاثة، بص الرابعة بقى العجب اللي في الحدوتة ديت، انه رحيل بيسألوه يشفي عبد قارب الموت، عمل الهي، عمل معجزي، عمل مش في طائد بشر، رحيل هم يطلبوا منه كده وبيلحوا وخايفين للمسيح يخزلهم، وفي الوقت نفسه هم نفسيهم قالوا عن المسيح انه ببع لزبول يخرج الشياطين، وقالوا للمولود اعمى نحن نعلم ان هذا الرجل الخاطئ. بص التناقض، بص التناقض، منين انتوا رايحين تطلبوا منه عمل الهي، ومنين انتوا بتقولوا للناس لليهود شعبكم انه ده ببعل زبول بيخرج الشياطين وانه ده انسان خاطئ؟ تناقض برضو عجيب خالص من رؤساء اليهود. إنه مستحق أن يفعل له هذا لأنه يحب أمتنا وهو بنى لنا المجمع. كمل. فذهب يسوع معه. بس بقى يعني إحنا كان ممكن المسيح ينتقدهم بكل الأشياء دي. إيمان الراجل أكتر من إيمانكم، أنتوا بترشدوا الناس ليا وأنتوا نفسكم مش مؤمنين، أنتوا بتطلبوا مني عمل وأنتوا نفسكم بتقول إن أنا راجل خاطي. يعني تناقضات كثيرة، لكن مع هذا المسيح بكل بساطة بكل اتضاع. هنا الحكمة، الحكمة النفسانية الشيطانية لا تقبلش الكلام ده، لكن الحكمة السماوية مترفقة مزعنة تخضع. فذهب يسوع معه. طبعا اتضاع من المسيح. احتمال لضعف الإيمان، يعني كان ممكن المسيح يقول لهم طب روحوا الولد خف، وعارف ان هم مش مصدقين الكلمة ديت، وهو عايز يظهر عظمة الرجل. احنا هنفهم دلوقتي من القصة ان الرجل مجاش، لو بعت شيخ اليهود زي ما احنا شايفين دلوقتي في لوقا، هنقارنها دلوقتي بمت. كان ممكن المسيح يقول له يروح والولد خف، لا هو عارف ان هم ما لهمش هذه الدرجة من الايمان. نمرة اتنين، وعايز يزكي ايمان الرجل، عايز يوبخه بالرجل اللي هم جايين يتوسطوا له. فيبقى اذا مرواحه نوع من الاتضاع. بنفترض انه كان يبقى فيه سبل تانية للمسيح، لا مرضاش يتبعها. طب انا حاجة معاكم. فذهب يسوع معهم. برضو هنا في عجب خامس يا حبايب، اليهود دول عجب. عجب في التناقضات. ايه العجب اللي هنا؟ المسيح هيدخل بيت قائد، ما احنا رايحين هندخل البيت، ما احنا يعني هذه القصه هي زي ما هي ماشيه كده، فاحنا في نيتنا ان احنا رايحين له هندخل نخفف العبد. طيب المسيح داخل، المسيح بيدخل بيت امم وشوفنا وهنشوف كثيرين. فبالنسبه للمسيح هو جاي للكل، ويعلم لمس الأبرص لم يتنجس بل طهر الأبرص، فتلامس مع الخطام مع الأمم. مش علشان ربنا قلت لكم قبل كده هو منع إسرائيل ليه؟ لألا تتنجسوا، أنتوا خطاة هتقربوا منهم هيعلموكم. لا، أنا قدوس، أنا روح أجذبهم للأداس. فبالنسبة للمسيح ما فيش مشكلة، حصلت وحتحصل، وهو غايته خدمة وخلصتها. التناقض بقى، اليهود انتوا داخلين بيت راجل امم ازاي؟ والشريعة بتاعتكم واللي انتوا بتعلموه للناس، الا ده انتوا بتقطوا المسيح عشان بياخد بيلامس خطاوة على الشريط. طب انتوا داخلين بيت راجل اممي ودي نجاسة، كيف هو محرم على رجل يهودي انه يدخل بيت اممي او ياكل معاه زي ما قال معلمنا القديس بطرس في كارنيليوس؟ الشريعه تميز ما بين الطاهر والنجس، فاحنا ما نلمس الخطاه، ما نلمس الابرص، ما نخلطش الزنا. وانت ازاي ما بين معلمكم ياكل مع العشرين والخطاه؟ ماشي اوكي، انتوا بقى المرة دي قابلين تدخلوا بيت راجل أمم. فعلا دي لألعان المسيح يصفون البدر بألعان الجمل، بمعنى ايه؟ انه اللي في مصلحتهم نمشيه، ما الراجل متوسط لنا، مش عايزين نطلع صغيرين. الراجل عمل فينا معروف، لما صدقنا نرد له الجميل. فماشي في الحالة دي بها ايه؟ بص التناقض يعني مشكلة حبايب، مشكلة يعني صدقوني أخواتي، قلتها وبقولها تمالي، لأن أنا بأشفق بصد صدقوني وبأغبط. الحياة الروحية اللي تكشف للإنسان نفسه، والإنسان صريح مع نفسه واضح مع نفسه، مفيش ازدواجية، أمر يعني ده بعيد تماما عن النور الإلهي، إنه ما فيش ازدواجية. يعني أنا ما أقبلش نفسي إن أنا أبقى مزدوج. بقول لسه كنت امبارح بكلم على معلمنا بولس الرسول مع الخدام، بيكرز جهرا وفي كل بيت، شاهدا للمسيح جهرا في كل بيت. اللي بيقوله جهرا هو اللي بيقوله في المخدع وفي ما يقصدش يعني في المخدع, هو اللي بيقوله في العادات المنفردة. مفيش ازدواجية, هو نفس الكلام. مش بنقول لده كلام ونقول لده كلام, ولا في العلن نقول كلام وفي السر نقول كلام, أو في الموقف ده نقول كلام في الموقف ده نقول كلام تاني. الموقف ده نقول الحقيقة, في مواقف تانية لا, الحقيقة ما تتقالش, مش من الصالح انها تتقال. ايه ده يعني انسانيا يا حبايب, انسانيا ازاي الانسان يقبل على نفسه كده؟ غريبة بقى اليهود انه بيعملوا الحاجات دي بمنتهى البساطة. عادي يعني. نقول للناس الأمم نكسين مدخلوا بيت الأمم, بس احنا لأجل المصلحة, لأجل ذاتنا, لأجل منفعة, ونبررها لنفسينا يعني ندخل بيت الرجل. لكن لما المسيح يدخل يعني, فذهب معهم, وإذ كان غير بعيد عن البيت أرسل إليه قائد المائة أصدقاء يقول له يا سيد لا تتعب لأني لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي. هو وسط رؤساء اليهود وقال لهم يقول كلمة, هم زي ما شوفنا تعالى خففوا. فجاي المسيح, فالراجل سمع عن المسيح جاي البيت. يا سيد لا تتعب لأني لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي. بصوا بقى ده يؤكد, بقول لكم في المرة الأولانية هم قالوا لهمش قولوا له يجي يخفف الولد, قولوا له يقول كلمة, هم مش مأمنين بدي. فلما لقى المسيح جاي لا طلع له, يا سيد لا تتعب لأني لست مستحقا أن تدخل تحت سقف. عايز أقف عند لست مستحقا ديت من جهة قائد المئة ومن جهة ربنا يسوع. أولا من جهة قائد المئة, قلت لكم ده راجل في مكانة اجتماعية عالية, قائد ضابط في الجيش تحت إيده 100 عسكري. معرفش يعني دلوقتي مثلا يبقى رائد ولا إيه, معرفش يعني يبقى رتبته إيه في الجيش, رتبة. ويسوع في النهاية يعني راح أو جه هو في نظر المجتمع إيه؟ نجار. أنت في المكانة الاجتماعية ديت, والنجار البسيط دوت اللي من شعب إسرائيل ما تستهلش إن يدخل بيتك. دي نمرة واحد. عرفتوا ليه المسيح يعني سم من إيمان هذا الرجل؟ عشان كده قال سفر الأعمال في كل أمة الذي يتقيه هو مقبول أمامه, رغم أنه مش من شعب ربنا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين, لأني لست مستحق. هم قالوا عنه هو مستحق أن يفعل له هذا, تقريرهم هو يستاهل, لكن تقريره هو عن نفسه أنا ما استاهلش. برضه حبيبي يعني حتة حلوة لينا إحنا, سيبك من الناس بيقولوه, حلو إن الإنسان يبقى دائما عن حق, عن حق, مش بس قدام كلام المدح, في العموم شاعر إنه ودي الحقيقة حبيبي. يعني نعمة ربنا سترانا بس خليني شايف نفسي على حقيقتي, أنا فعلا ما استاهلش مهما هم يقولوا, بيقولوا اللي يقولوه. في المدح لا أنا شاعر بعدم استحقاق, لما تهان بقى هنا المحك بقى. لو أنا شاعر بعدم الاستحقاق مش ما جبت إيه من عندك يعني. ده مرة كسة كده يعني بقولك, أنا مشكلتي ما بفتكرش التفاصيل لكن المضمون يعني, أب مش عارف كان قاعد وحوالي أباء وبتاعه هو بيوجههم وحاجات زي كده, فواحد يعني أهانه أو قال له تقريبا يعني على ما أذكر يعني أن أنت عامل زي الست الزانية اللي بتتزين عشان تجذب الناس. قال له أخي أنت قلت ده لما شفت اللي بره, ما لو شفت جوه هتقول إيه؟ بص الرد يعني, بص الرد الإنسان اللي شعر بعدم الاستحقاق يا أحبة شايف نفسه فعلا على حقيقته، فبالتالي هم يمدحوا، لا هو شعر بعدم الاستحقاق، هم يهينوا. انت شفت حاجة ده، انت يعني انت قلت الكلمة دي على الموقف ده، انت ما تعرفش هو فيه اوحش من كده. وعن يقين حبايبي، انا معاكم حبايبي، يعني خلينا ابقى صادق برضو، يعني الواحد بيشعر بجرح، ما مش يعني ما اعرفش جايز ده ضعف، لكن انا ما اعرفش اتكلم عن حاجة انا ما اعرفهاش، يعني ممكن يكون ده ضعف انساني، ضعف بشري، حد بيجرحني بتوجع، يعني اتجرحت، بس المردود ايه؟ لا المردود روحيا، فعلا ما انا وحش، فعلا ما انا ما استاهلش، فعلا نعمة ربنا هي اللي ستراني، فعلا ده هو شاف موقف قال عليه كده، ما اللي شاف بقية الموقف او شاف نفسي على حقيقته، هو ده اللي الواحد بيرد بيه على نفسه بقى. ما اعرفش يمكن الديسين بقى يعني من البداية الحتة الاولانية دي مش موجودة، ما اعرفش بقى، يا ما اعرفش. لكن على الأقل لما تبتدي بقى الذات تتحرك وعايزة تاخد رد فعل لا تتلجم بقى، انت تنسي نفسك ليه؟ ده في فضايح أكثر من كده، بس ربنا ساتر. نمرة ثلاثة بالنسبة للراجل دوت، يبقى هو في مكانة ولكن يشعر بعدم استحقاق، أنه راجل بسيط يهودي نجار معلم في إسرائيل، أنا ما استاهلش يدخل بيتي رغم أن أنا في مكانة اجتماعية كبيرة. نمرة اثنين، هم بيقولوا عليه مستحق لكن هو شايف نفسه أنه غير مستحق. نمرة ثلاثة، لأني لست مستحقا إذن أنت مستحق. بس مش كلام بقى حبايب، اللي يتناول بدون استحقاق يكون مجرم في جسد رب ودمه، بولس في كورنثوس. ما هو الاستحقاق؟ أو ما هو الاستحقاق؟ أو إمتى يكون في عدم استحقاق؟ طول ما أنا شاعر إن أنا غير مستحق فأنا مستحق، لكن طول ما شاعر في ذاتي إن أنا مستحق، لا أنت هنا بقى مش مستحق إنك تتناول. يبقى لأني لست مستحقا هو ده الاستحقاق، فزي ما بقول حبيبي يبقى عن قناعة جوه، عن قناعة، قناعة حقية، لأني لست مستحق. فين ده من الفريسي؟ اللهم إني أشكرك أنا بصوم وبصلي يعني زي بقية الناس. ده فين بقى شعور بلست مستحق؟ أنا مستحق ونص. طب التاني لم يشأ أن يرفع نظره، يعني مش مستحق، نزل لبيته مبرر. ده من جهة قائد المئة. طب من جهة المسيح، كلمة لست مستحقا، رغم أن المسيح مظهره بسيط، بسيط في ملبسه، بسيط في حياته، بسيط في كلماته، بسيط في أسلوب المعيشة بتاعه، في تعاملاته، في التقرب منه، بسيط، يعني أي واحد يقدر يقرب له، وفي الوقت نفسه في مهابة وفي جلال إلهي. يبقى هو بحسب الظاهر فعلا هو إنسان بسيط، رجل من النصرة، وشكله زي بقية الشبان اليهودية في ذلك الجيل، لكن مع هذا في مهابة، في جلال إلهي. فالرجل قال لا، ما سألش إنه يدخل بيتي. البابا كيرلس كان كده، كان بسيط جدا في كلامه، في ملبسه، في تعاملاته، في سهولة التقرب إليه، في بساطته في التعامل مع الآخرين. قال له مهابة، له مهابة. قالوا عن البابا كيرلس ما كانش حد يقدر يقف يعني العين في العين كده مواجهة، كان كله يبقى العين مكسورة أو يبص له من الجنب، رغم الرجل بسيط جدا، وكان يعني ودود تجاه الناس. مرة كان بيصلي عشية تقريبا هنا في اسكندرية، ومش عارف واحدة ست لفها له بطين كده في كيسة وماشي، وهو بيلف بالبخور، فبتقول له خدها سيدنا. يعني يا شيخ اصبر لما اخلص الصلاة. يا ست احنا ما اي حاجة بقى. الرجل احو كده انت مش عارف كانت عليا بيض ولا انت عليا كويس يا ستي. بصي بصي يكبر مخاطر الناس ازاي يا اخي. ايه ده لا اعجب من كده بقى. لما طلع القلاية يقول لتلميذه ابن هتلونه من البيض اللي الست جابته. هو كان يتكلم يعني بالطريقة دي. طب يا عم خلاص ما انت جبرت بخاطرها. لا هو عايز يكمل لها عمل المحبة اللي هي عملته. هي حبايب ده اخواتي. هي اخواتي دوت. يعني احنا متغربين حبايب بصد يعني. يعني احنا فعلا احنا يعني لولا رحمة الله حبايب يعني قول لي احنا نقعد مع الناس دي ازاي في السماء. يعني اذا كانوا هم كده في الارض كانوا بالطباع ديت. فالمسيح كان كده. مظهره بسيط، كلماته بسيطة، سهل انك تقرب منه لكن له مهابة. عشان كده بصراحة حبايبي ما بحبش الصور بقى اللي بدت دلوقتي. يعني ايه تبقى صور يعني ايه يعني يرسموها بقى كده يعني علاقات المسيح بالناس ودود وبس في كلام حبايب. يعني ما عرفش في صور كده بشوفها تترسم كده. لا المسيح مش كده يعني مش معنى ان هو كان ودود وكان لطيف وكان محب وكان سهل المعشر ولطيف المعشر وسهل التقرب ليه. لكن جلاله الإلهي يا حبايب جلاله الإلهي. لذلك مواقف كتيرة حبايبي نفس التلامس كون فيما كنتم تتكلم كي تخافوا يقولوا مرة تانية يسمع يقولك فخافوا أن يسألوه. يعني دي تديك صورة انه بص تلامس ده معلمنا ده اللي احنا تركنا كل شيء. لكن له مهابة له جلال في مسافة كده بيننا وبينه. ودي مش ضد المحبة حبايب ومش ضد بساطة المسيح واحتضانه للخطاة. هنا بقى عايز أقف وقفة يعني أشوف ترتيب القصة عشان أقارنها بما قد يبدو في تعارض مع إنجيل القديس متى. القصة مشيت إزاي؟ زي ما قال لوقا هنا أرسل إليه أصدقاء. مين دول اللي هم شيوخ اليهود؟ طيب نيجي في الآية 6 والآية 7 الكلام بصيغة المتكلم هو نفسه بيقول لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي لذلك لم أحسب نفسي. يعني ده كلام بصيغة المتكلم. الله هو بعت ناس يتكلموا على لسانه ولا هو اللي بيتكلم؟ الترتيب هو الأول أرسل لؤساء اليهود أصدقاء ناس معرفته بعتهم للمسيح عشان يقول كلمة يخفف الغلام. هم قالوا له تعال عشان تخففه فالمسيح قال ذهب معهم. هو بقى في البيت سمع ان المسيح جاي فطلع يجري هو بنفسه. في السكة بقى قابل المسيح وقال له لست مستحقا ان تدخل تحت سقفي او كلام بقى هنا بصيغة المتكلم وقل كلمة فيبرأ غلامي. ده ترتيب القصة. تعال بقى حطها جنب متى بالمفهوم دوت ما فيش تتعارض ولا حاجة. متى 8 بيحكي نفس المعجزة. متى 8 قال ايه؟ جاء اليه قائد المئة. طيب هنا لوقا بيقول لك ارسل اليه شيوخ. هو البداية القصة هو راح للمسيح ولا بعد شيوخ؟ لا بعد شيوخ. طب هم ليه متى بيقول ارسل اليه؟ لان اللي بيعمله المرسل بيعملوا باسم المتكلم او باسم الراسل. اديكم امثلة ونرجع نطبق هنا. لما هنا هم بيقولوا هو بنى لنا المجمع. هو بنى لنا المجمع وهو مسك طوب وبنى. هو ادى اوامر والعمال بنوا فالعمال بنوا كأني هو اللي بنى. هو بعتهم عشان المسيح يخفف ابنه كأنه هو اللي بيقول خفف ابني. زي برضو مثلا يوحنا 19 ان بيلاطس اخذ يسوع وجلده. هو بيلاطس اللي جلده، هو ادى اوامر، فاللي جلد فعلا الجنود، بس بناء على امر بيلاطس يبقى كان بيلاطس اللي جلد. يقول لك بنى سليمان له بيتا، هو العمال بنوا بناء على امر سليمان، يبقى كان سليمان هو اللي بنى. شيوخ اليهود راحوا يكلموه بناء على طلبه كأن هو اللي بيطلب، فكده دي ما فيش فيها اي مشكلة وكلام مقبول تماما يعني. طيب نكمل مع متى. يسوع وهو في السكة، القائد المئة قال له لست مستحقا ان تدخل لكن قل كلمة. بداية السكة ما كانش قائد المئة معاه، لكن لما عرف انه جاي تقابل معاه في السكة وقال له انا ما استاهلش انك تدخل بيتي قول كلمة. فما فيش يعني اي تعارض ما بين كلام القديس متى وكلام القديس لوقا. لذلك لم احسب نفسي اهلا ان اتي اليك لكن قل كلمة فيبرأ غلامي. ده كلام بقى قائد الماء لما تقابل فعلا مع المسيح في منتصف الطريق. قل كلمة فيبرأ غلامي. بص الإيمان، أرسل كلمته مزمور فشفاهم. قول كلمة. اسمحوا لي أقارن إيمان قائد المئة بإيمان مريم ومرثا. مريم ومرثا بيقولوا إيه؟ لو كنت ها هنا لم يموت أخي. أنت وأنت بعيد خلاص يعني، ما أنت بعيد، ما عندناش إيمان أكثر يعني، مش كده؟ ما هي الكلام كده. لو كنت ها هنا ما كانش مات، احنا بعتنا لك، احنا بعتنا لك. هو ذا الذي تحبه مريض، انت ما عملش حاجة من بعيد، لانه يعني لا هتعمل ايه من بعيد، لكن لو كنت هنا ما كانش مات. في حين ان قائد المئة لا، وانت بعيد ارسل كلمة وفشفهم كل كلمة. طب هنا بيجي بقى السؤال، الرجل ده جاب الايمان منين؟ هو سمع، هو سمع. قد يكون سمع يوحنا 2 معجزة شفاء عبد خادم الملك، دي ذكرت في إنجيل القديس يوحنا، جايز سمعها، ده برضو شفاء المسيح عن بعد. يمكن سمع المعجزة ديت ودي اللي ولدت عنده إيمان. بس بص هو بقى تشخيصه، هو جاب إيمانه ده منين؟ يقول في الآية 8 لأني أنا أيضا إنسان مرتب تحت سلطان، في رتب في الجيش، أنا تحت سلطان، في سلطان أعلى مني وأنا تحت السلطان ده، في قيادة أعلى مني وأنا تحت القيادة دي. لي جند تحت يدي، أنا بقى في ناس تحتي، أقول لهذا اذهب فيذهب ولآخر أأتي فيأتي. أنا في قائد فوقي يديني الأوامر طبعا، وأنا في جنود تحتية أديهم الأوامر يطوعوا، ولا عبدي افعل هذا فيفعل. يبقى هو جاب إيمانه منين؟ أنا قائد أدي أوامر للي تحتي ينفذوها، أنت يا يسوع تدي أوامر للي تحت سلطانك، المرض تحت سلطانك، أنت لو قلت هيخف. تقولي طيب هو قائد في سلطان فوقيه وفي جنود تحتيه، هو يدي أمر للجند ينفس، طب يسوع يدي أمر للمرض ينفس، طب هو في حد أعلى من يسوع؟ لا. هو هنا بقى بيقول له إيه؟ أنت ما فيش قيادة فوقيك تكسر أوامرك. يعني أنا في قيادة فوقي، لو أنا عصتها اللي تحتي يعصاني، لو ظابط في الجيش تمرد على قيادته يعساكره ما يسمعش كلامه، فهو بيستمد سلطانه من طاعته للقيادة اللي فوق. طيب بالنسبة ليسوع، انت ليك سلطان انك تدي اوامر. طب سؤال، انت في قيادة اعلى منك ممكن تكسر اوامرك يا يسوع؟ لا 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 لا، انت ليك سلطان مطلق. لكن لو عايز اطبقها بقى علينا، لاني انا ايضا انسان مرتب تحت سلطان لجند تحت يدي، على قد ما انا اخضع لسلطان الله، على قد الله ما يخضع من هم داخل دائرتي. ودي نقطة مهمة جدا في العلاقة بين الزوج وزوجته، في العلاقة بين الأب وولاده، في العلاقة بين الكاهن ورعيته. إني إنسان مرتب تحت سلطان، ككاهن، كرب أسرة، كزوج، أنا تحت سلطان المسيح. على قد ما أخضع أنا كرأس، هنشوف دلوقتي ممكن يكون اللي تحتي ولادي، بيتي، زوجتي، كنيستي، مش عايز أقول كنيستي يعني، بس الكنيسة اللي أتمني المسيح عليها. على قد ما أنا أخضع لسلطان الله، على قد ما اللي تحتي يخضعوا لي. إني إنسان مرتب تحت السلطان. لكن زوج مش خاضع لربنا ويجي يقول لك زوجة ما بتخضعش، فين أيتها النساء اخضعن الرجال كنا؟ طب ما انت تخضع الأول المسيح. انا كأب كاهن الطاعة وتطيعوا مرشديكم. طب ما اذا كنت انا ما بطاعش ربنا. فعلى قد حبايبي، على قد ما الانسان في حياته الخاص يبقى خاضع لله، على قد ما ربنا يخضع له شعبه، كنيسته، زوجته، بيته. أقول لهذا اذهب فيذهب. لو خدت بقى المدلول الروحي ربنا كسيد، يجي الخادم يقول له روح الخدمة الفلانية، حاضر. فيلبس اذهب في الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة التي هي برية، حاضر. بولس منع الروح، حاضر. رؤية تيقن أن الله يدعونا إلى مكدونية، حاضر. اذهب فيذهب. ولآخر ائتي فيأتي، تعالى تعالى ايه، تعالى خلوة، تعالى اقعد تحت رجلي، تعالى اسمع كلامي. يطاوع، ولعبدي افعل هذا فيفعل، اعمل العمل الفلاني يعمله. الحتة الحلوة بقى في قائد الماء ان بيدينا درس احبة ربط المنظور بالروحيات. حلوة الحتة دي ان احنا نتدرب عليها في عموم حياتنا بقى. هو المنظور انا قيادة وفي جنود تحتية اديهم اوامر يطوعوا، فاستمد من الصورة المادية دي مدلول روحي او درس روحي. حلو ان احنا بقى نربط المنظور بالروحيات. ربنا يسوع برضو حط المبدأ ده فينا لما بيقول متى نظرتم أورشليم محاطة، حينئذ ليفهم القارئ. يعني انت هتشوف مشاهدة بعينك، اربط المشاهدة دي بالمكتوب تفهمك هو في مشاهدة، انا قائد وفي جنود، ربطها بالإيمان. يبقى دي مقدرة يسوع، قدرة يسوع، سلطان يسوع. أنا شفت أورشليم محاطة بعيني، ربطت اللي أنا شفته ده باللي مكتوب ففهمت. تمدي بقى لما بندرس كلمة الله يا أحبة، يعني بنحاول نطبق المبدأ دوت. و مش عايز اقول بس في العهد القديم يعني، لكن لما مثلا بتيجي مواقف ويبقى فيه توقع لرد فعل ربنا او لاحداث، يعني مش 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 بنتنبأ حبايبي. يعني كذا مره كده في دراسات يعني كانت في مواقف من النوع دوت في وقتها، يعني مش بنتنبأ، احنا بنربط المنظور باللي مكتوب، فيبقى عندنا توقع للحدث. ما تنظرتم حينئذ ليفهم القارئ. القارئ ده ايه؟ ده هو قرأ في الكتاب ولما شاف حاجة معينة بدأ يفهم. ولما سمع يسوع هذا تعجب منه والتفت إلى الجمع الذي يتبعه وقال أقول لكم لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. كلمات القائد دي يعني أثارت إعجاب المسيح وتأسف أن أنتوا يا يهود ما عندكمش هذا الإيمان. هو سمع، طب ما أنتوا سمعتوا نبوات وسمعتوا معجزاتي مش مأمنين. طب هو ما عندوش نبوات لكن سمع عن يسوع بوجه عام، أو زي ما قلت لك سمع بشفاء يوحنا 4 متأسف عبد خادم الملك لما راح للجليل تاني مرة، أول معجزة عملها جيت تحرير الماء الخمر نزل، وبعد كده حضر العيد، وبعد كده هو طالع عد على السامرة طلع الجليل عمل المعجزة دي. فدي تيجي في آخر إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع. فاليهود عندهم نبوات وسمعوا كتير وما أمنوش. هو الرجل ده ما عندوش نبوات لكن يمكن سمع المعجزة دي أو سمع عن معجزات أخرى ليسوع مش بالزخم اللي سمعوها بيها اليهود اللي عاد في وسطيهم، ومع هذا هو آمن. لذلك في إنجيل مرقس الإصحاح 6 يقول لك تعجب يسوع لعدم إيمانهم. أنتوا يا يهود تعجب من عدم إيمانهم، أنتوا عندكم نبوات وشايفين بعينيكم، وهنا بيتعجب من إيمان الأممي. أدي أول تعجب للمسيح. التعجب الثاني أن هنا بيتعجب من إيمان قائد المئة، تعجب أيضا من إيمان المرأة الكنعانية. قال لها ربنا يسوع في متى 15 يا امرأة عظيم إيمانك ليكن لك كما تريدين. فشوفت ابنتها في تلك الساعة. العجيب بقى الاثنين اللي تعجب من إيمانه، قائد المئة والكنعانية. بص نمرة واحد الاثنين أمم، نمرة اتنين الاثنين بيطلبوا من أجل الآخرين، قائد المئة بيطلب من العبد اللي عنده والكنعانية بتطلب من أجل بيتها. نمرة تلات الاثنين تم الشفاء عن بعد، قائد المئة المسيح ما راحش البيت ده هو في السكة، والمرأة الكنعانية وهي قاعدة مع المسيح شوفيت ابنتها في تلك الساعة. ولما سمع يسوع هذا تعجب، خد عجب آخر، هما بيزكوا قائد الماء في عينين المسيح انه مستحق ان يفعل له هذا، المسيح اللي يفعل له يعني. هو وبخهم قدام قائد الماء، يعني هم رايحين للمسيح يتوسطوا له عشان الرجل، المسيح وبخهم بإيمان الرجل اللي انتوا جايين تتوسطوا له ده لسه كنتوا تبقوا زيه. ورجع المرسلون إلى البيت فوجدوا العبد المريض قد صحى. كلمة قد صحى يعني كلمة في اليوناني مريض شوفي، تعبير في اليوناني يعني تعبير طبي يندرج تحت لغة الطبيب. لو تاخد بالك المسيح ما قالش كلمة، هو بيقول له كل كلمة، هو تعجب من إيمان الراجل ووبخ إسرائيل لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا، لكن ما قالش حاجة. لكن مجرد الإرادة، مجرد الإرادة بدون ما يقول كلمة، فبرؤ العبد. وراجع المرسلون، كان ممكن بقى يعني طب ما تيجي تكمل المشوار وتعالى خفف الراجل، طب واحنا واقفين نقول كلمة. لا هم ما خلاص ما رجعوا، خلاص ما بعد المسيح ما مدح الإيمان ده هم رجعوا في طاعتهم دي، يطرحوا لقوا العبد المريض قد صح. رجع المرسلون إلى البيت فوجدوا العبد المريض قد صح. يبقى زي ما بقول لكم دي تاني معجزة شفاء عن بعد. يوحنا 4 وهنا عبد قائد المياه، والثالثة بقى اللي هتبقى بتاعة المرأة الكنعانية، ودي مهمة برضو لأنه البعض بقى النهاردة يعني نوع من السخف يعني يقول لك إن المسيح كان بيشفي بالإحاء مريض قدامه وكلام بقى يعني إيه يعني ممل دوت. طب ما دولة ولا بيحاول ولا بحاجة، ده الراجل بعيد والمسيح في حتة تاني، وهو ثلاث معجزات شفاء يعني كلام سخف يعني كده بيتقال. بص بقى قبل ما انهي المعجزة ديت انا عايز اقف حتة صغيرة يعني. بص متى لما عرض المعجزة ولوقا لما عرضها وزي كل واحد بيكتبها بالصورة، هي قصة كلها حصلت كاملة بس كل واحد مركز على حاجة اللي تخدم الغرض اللي هو بيكتب من أجله. القديس متى بيكتب لليهود فقصد ان ما يجيبش سيرة ان شيوخ اليهود راح توسطوا حاجتين. الحاجة الأولانية دي بايخة في حقكم، هو بيكتب لليهود فده في نوع من التقريح لليهود، انتوا رايحين تتوسطوا لرجل والرؤساء دول هم اللي صلبوه في الآخر، فمتى مرضاش يكتبها. وفي الوقت نفسه مرضاش يكتب ان شيوخ اليهود راحوا له ليه؟ لألا يصاب اليهود بالزهو. بص احنا الأمم ما يجوش للمسيح إلا من خلالنا احنا، فعشان يكسر كبرياء اليهود برضاش يقولها حتة ان هو بعت الشيوخ. شفت بقى قصد متى يقول لك جاء ليه قائد المئة، فهمنا بقى ان هو جاء ليه من خلال الشيوخ. لا قصد متى ما يكتبهاش، ادي فكر متى. طيب لو بيكتب للأمم عايز يكسر برضو كبرياء الأمم، ايه؟ ان انتوا مش من شعبه، الخلاص من اليهود، وانتوا جيتوا للمسيح عن طريق اليهود عشان هنا بيخطب الامم بقى بيكسر كبرياء الامم. بصوا جمال الانجيل. يبقى القصه كامله زي ما قلنا، قائد الماء بعت له شيوخ ماشي في السكه راح هو جه قبله، فلقى يكتبها كده بنفس الترتيب دوت ليه؟ علشان يكسر كبرياء الامم ان انتوا من غير اليهود ما كنتوش هتمتعوا بالخلاص، لان خلاص هو من اسرائيل او من اليهود. ما تيجي يكتب للأمم، لا انت كده هتنفخ اليهود. لا يبقى نتجاهل حتة الشيوخ ونقول ان قائد المئة قال له زي ما قلنا قال له بواسطة الشيوخ، بس لا مش هنكتب دي. في النهاية قائد المئة طلب من يسوع ان يخفف ابنه في دين دمه. في نفس السياق دوت عشان متى يكسر كبرياء اليهود ولوقا يكسر كبرياء الأمم كان في تعقيب على المعجزة. تعقيب المعجزة عند متى قال لهم سيأتون من المشارق والمغارب يتكون في حضن إبراهيم، وأما بنو الملكوت فبيطرحون خارجا. متى كتبها عشان يكسر كبرياء اليهود، هيجوا من المشارق والمغارب يتكون في حضن وانتوا هتترموا بر لو ما قبلتوش الإيمان به، فبيكسر كبرياءه. طيب لو أبي يكتب للأمم، لو كتبها يخلي الأمة يتفخر، بص هم اطردوا وإحنا اللي بقينا بنو الملكوت، لا مرضاش يقول. يعني واخدين بالنا حبايب، يعني أدي القصة على بعضيها، لكن كل إنجيلي بقى بياخد من القصة اللي يخدم الغرض اللي هو بيكتب من أجله. لما نحط بقى الأناجيل الأربعة جنبه بعدها تتكامل القصة بكل أوجهها، مفيش تعارض، مفيش تعارض، بس في حاجة اتذكرت وفي حاجة ما اتذكرتش لغرض. طب اللي ما اتذكرش حاليا موجود في إنجيل تاني لو أنا عايز أكمل البازلز بتاع القصة. بس الحلو بقى إنك طب هو ليه ما ذكرش دي وليه ذكر ديت، ترجع بقى تشوف غرض الكاتب وإزاي الروح القدس فعلا بيسوق الكاتب عشان يكمل الصورة اللي عايز يوضحها. آخر ملحوظة أقدر أقولها على قائد الماء هي صفات الراجل دوت. طبعا قلنا إنسانيا إنسان عنده رقي إنساني، عبد عنده لكن عزيز عليه، عنده محبة لليهود اللي بنى لهم المجمع، عنده اتضاع في علاقته بربنا أنا ما استاهلش أدخل بيتي، عنده إيمان أنت من هنا تقول كلمة فيبرأ الغلام، عنده سلوك مجتمعي ممدوح. اليهود بيقولوا أنه مستحق أن يفعل له هذا، سلوكه بيزكيه. أيضا ما فيش غطرسة كراجل عسكري وراجل مركز، لا طب وإذا نجار بسيط، لا أنا مسألش أنك تدخل بيتي. طبعا صفات كلها. والعجيب بقى حبايب، كل قواد المئات اللي ذكروا في الكتاب المقدس نوعيات أحلى من بعضها. أدي دوت قائد المئة هنا عند الصليب، قائد المئة حقا إن هذا الإنسان ابن الله. كارنيليوس قائد مئة، صلاتك وصدقاتك صعدت، وكانش لسه قبل الإيمان تذكارا أمام الله. بولس في الرحلة الأخيرة الروما سلموا القائد مئة، فإذ أراد أن ينجي بولس قال لهم اللي يقدر على السباحة ينط، وكان عايزين يقتلوا الأسرى. يعني بص قواد المئات. عشان كده بقى قديس كيرلس وقديس أغسطينوس وقديس أمبروسيوس قالوا ان قائد المئة ده رمز لمين؟ رمز للأمم. طيب بعد قائد المئة معلش هاخد المعجزة اللي بعديها اللي هي إقامة ابن أرملي اتنين. بس بص الترابط برضو لطيف بين الاتنين، برضو من وحي إنجيل القديس لوقا. هي كلمة سمعان، كلمة سمعان الشيخ قال عن ربنا يسوع ايه؟ نور إعلان للأمم، هدينا شفنا مع قائد المئة. طب اللي بعديها مجدا لشعبك إسرائيل، ده هنشوفه مع إقامة ابن أرملة اتنين، دي ست من إسرائيل. ده الربط الأول. الربط التاني في إنجيل القديس لوقا، بصوا معجزات السيد المسيح. احنا شفنا لغاية دلوقتي معجزة شفاء الأبرص في لوقا 5، وشفنا شفاء عبد قائد المئة، ودينا دلوقتي هنشوف إقامة ابن أرملي اتنين. بصوا الترابط بين الثلاث معجزات دول كلهم من لوقا. أولا في لوقا 5 أبرز المسيح شفاء عن قرب، لمسه وخففه في لوقا 5. طيب شفاء عبد قائد المئة شفاء عن بعد، كل كلمة رجع المرسلون لقوا الولد خف. طيب الآن مش بيشفي باللمس أو بيشفي عن بعد، لا الآن بيقيم ميت. دي أول نقطة. نمرة اتنين، بص اللي توسطه في الثلاث معجزات. شفاء الأبرص الرجل بنفسه هو طلب، إن أردت تقدر أن تطهرني في لوقا 5. طب عبد قائد المئة مش هو اللي طلب، دو ناس توسطوا له، هو مستحق أن يفعل له هذا. طيب هنا في إقامة الميت بدون ما حد يتدخل، يسوع بنفسه رآها فتحنن. يبقى إن كانت دي تمثل شفاء الخطية، فالمسيح ممكن يشفي بطلب الشخص زي الأبرص شفاء الخطية، وممكن يشفي من الخطية بناء على وساطة الآخرين وطلب الآخرين وصلاة الآخرين، وممكن هو بنفسه بدون طلب يتدخل عشان يقيم من موت الخطية. هذا الربط الثاني. الربط الثالث بالنسبة للخاطي نفسه، الأبرز كان متعايش مع مرته، قاعد برا المدينة ودي عايش وبتاع لغاية ما تقبل مع المسيح، فهو متعايش مع الحالة. عبد قائد المئة ده تعايش ووصل لحافة الموت، يعني الأول هو عايش، الثاني ده بقى مرضه لغاية ما هنوصل للموت. طيب إقامة ابن أرملة اتنين، لا ده بقى مات فعلا. يبقى في واحد خاطي ومتعايش مع الخطية، في واحد خاطي وعلى حافة الموت والمسيح أنقذه زي لسه اليمين مثلا، هنا بقى لا ده مات فعلا والمسيح تدخل، موت الخطية. طيب بص بقى القصة، يقول لك في الآية 11 وفي اليوم التالي، قلت لك احنا في الآية الأولانية كنا في كفر نحوم. طيب تاني يوم ذهب إلى مدينة تدعى نايين. مدينة نايين دي مدينة بتبعد حوالي 25 كيلو عن كفر نحوم. المدينة ديت موجودة شرق الأردن أسفل جبل حرمون. جبل حرمون ده اللي هو المنبع اللي بيدي مية لنهر الأردن، فتعتبر من جهة الشمال أقصى الشمال وشرق نهر الأردن. بقرب هذا المكان أليشع أقام ابن المرأة الشنومية، ذهب وفي اليوم التالي ذهب إلى مدينة تدعى نين، وذهب معه كثيرون من تلاميذه وجمع كثير. تلاميذه دول اللي هم قلنا كل المؤمنين اسمهم تلاميذ. دعا تلاميذه واختار منهم 12 سماهم رسل، يبقى تلاميذ كل المؤمنين به، كل أتباعه، وجمع كثير. ناس بقى مش مؤمنة به بس هي بتحب تسمعه، بتحب تمشي معاه، معجبة به، لكن لسه ما أمنوش به. يبقى أينما وجد المسيح في حواليه كتير مؤمنين أو ناس حابة أن هي تكون قريبة منه حتى لو لسه ما أمنوش. وبالتالي بقت المعجزة دي ليها شهود شهود كثيرين. فلما اقترب من باب المدينة، اللقاء عند الباب، إذا ميت محمول. عادة اليهود بيدفنوا خارج المدينة، فهم طالعين من باب المدينة عشان المدافن بتبقى بره. ودي بنلاحظها هنا في اسكندرية، يعني حتى عند الاستاد، دي كانت حدود اسكندرية القديمة، لذلك في جزء من الاستاد يقول لك سور اسكندرية القديم. المدافن فين؟ المدافن في الشلالات هنا عندنا في اسكندرية، دي كانت تعتبر خارج أسوار المدينة. طبعا البحر بقى تراجع، جت بقى المنطقة دي كلها بقى الشلالات ومنطقة الشاطئ لغاية ما وصلنا لشاطئ البحر، لكن زمان كان البحر مغطي كل دوت. فدي كانت السور بتاع المدينة، وكانت ناحية الشلالات دي المدافن، هي موجودة لغاية دلوقتي. فالمدافن تملي بتبقى خارج الأسوار، واليهود كان عادتهم يدفنوا الميت في نفس يوم موته، لأنه الموت نجاسة ولو فضل قاعد بينجس الأرض، فكانوا تملي يدفنوا في نفس اليوم، فده يوم موته يعني. وإذا ميت محمول، بيوصف الميت ابن وحيد لأمه، طبعا ابن وحيد دي حاجة تحزن، وهي أرملة، جوزها كمان متوفي، يعني فقدت الجوز السند وفقدت الابن الرجاء، طبعا حالة في منتهى البؤس. ومعها جمع كثير من المدينة، ناس كثيرة بقى متعاطفة معها، فإيه طلعت وسيها في المشكل بتاعها. حلو ان احنا نبكي موت الجسد، لكن مين فينا بيبكي موت الروح؟ جمع كتير ماشي وراها بيعيط عشان الولا مات. طب مش هقول جمع كتير، هل في حد بيعيط على النفس العايشة في الخطية؟ مش هقول جمع كتير. برضو يعني عايز قبل ما اكمل المعجزة هقف عند حتة هنا في عند القديس لوقا، يعني برضو اهتمام لوقا بجانب انساني في شخص المسيح. كلمة الوحيد ديت، ركز لوقا على الحتة دي في معجزات المسيح. يعني هنا قال لك ابن وحيد، حاجة إنسانية يعني، أرملة وده ابنها، يمكن لو في عيل تاني ماشي، جانب إنساني يعني. هنشوف في لوقا 8 ييروس يقول لك كانت بنت وحيدة، برضو يعني دي فيها حتة إنسانية شوية من المسيح. في لوقا 9 الراجل اللي كان عنده ابنه في روح نجس بيصرعه يقول وحيد، هو ابن وحيد لي. فدي يعني قصد لوقا يذكره علشان يعني يبين جانب إنساني في شخص المسيح. فلما اقترب إلى باب المدينة، وإذا ميت محمول ابن وحيد لأمه وهي أرملة ومعها جمع كثير من المدينة. عايز تدخل بقى المشهد، باب المدينة وفي موكب طالع وفي موكب داخل. الموكب دوت يتقدمه ابن وحيد، بس ابن الأرملة. الموكب الثاني يتقدم ابن وحيد بس ابن العذراء. الموكب الأول ابن وحيد ميت، الموكب الثاني ابن وحيد حي. طيب الأولاني الابن ده بيتبعه جمهور والابن ده بيتبعه جمهور. اللي بيتبعه ابن الأرملة الميت ناس بتبكي، واللي بيتبعه ابن العذراء الحي شين في فرح، سيح بيتقدمنا بيعلمنا بيشبعنا بيشفي مرضانا بيعزينا. موكب خارج من المدينة، أشوف في المدينة الفردوس، أشوف في المدينة بيت الله، خارج لفين؟ خارج للقبور. طب وفي موكب تاني داخل للمدينة، داخل للحياة، داخل للفردوس الأول. فمشهد لقاء الموت بالحياة عند باب المدينة. طبعا كنت وعظت في عيد الصليب يعني الباب الصليب، وفعلا عند الصليب عند باب المدينة التقى الموت والحياة، فابتلع أو ابتلعت الحياة الموت. فلما رآها الرب تحنن عليها. قلت لك لقى يعني واخد الجانب الإنساني في شخص المسيح. وبرضو ماري مورس على فكرة ركز على حتة التحنن ديت. وقال لها لا تبكي. يبقى إذن نمرة واحد المعجزة دي بدافع إنساني من المسيح، ما حدش رب منه حاجة. قال لا لا تبكي. أكيد في ناس كتيرة يوم الجنازة يا ستي شد حيلك، يا ستي خلاص راح عند ربنا، تعيطيش بقى العياط مش هجيب نتيجة، يعني كتير قالوا لها لا تبكي. بس هو كلام المسيح قال لا لا تبكي، بس عمل عمل أوقف حزنها، مش مجرد كلام بقى تطيب خواطر. المسيح بيقول للمرأة هنا لا تبكي، لكن قال للمجدلية لماذا تبكين؟ طب ايه الفرق؟ الفرق الست دي ما لهاش خبرة ايمانية، هي مش مؤمنة بالمسيح، فلذلك ما تبكيش وحتشوف انا هعمل ايه، لانها مش مؤمنة. لكن للمؤمنين يقول للمجدلية لماذا تبكي؟ ليه يا مؤمن؟ انت مش مآمن ان في حياة ابدية مثلا بالنسبة للموت؟ انت مش مآمن ان انا اخرج من الاكل اكل وجافة حلاوة؟ انت بتبكي ليه؟ لكن ما يقولهاش غير المؤمن. ده اللي ببكي، ببكي عندي ميت. المؤمن لا لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء. لا ماشي انت تبكي عادي، ما انت مالكش رجاء. فبيقول لها ايه؟ لا تبكي، وراها عمله. هذا الفرق بين الاثنين. فلما رآها الرب تحنن عليها. هنا يعني شخص السيد المسيح يعني في لاهوته وفي ناسوته تحنن عليها، دي انسانيته، ده الناسوت، طبيعة الإنسانية اللي خدها ربنا يسوع. لكن لما رآها الرب ده لاهوته. لقب الرب أعطي للآب وأعطي للابن. أعطي للآب زي ما مثلا قال الرب لربي، الله الآب يخاطب الله الابن. هنا الرب بيعطى للابن، قال لها الرب. وهو قال عن نفسه لما كان داخل أورشليم وبعت يجيبوا الجحش، قال لهم لو حد سألكم قولوا إن الرب محتاج إليهما. ولو تفتكروا في حديث المرة اللي فاتت كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب لماذا تدعوني يا رب وأنتم لستم تفعلون ما أقول. يبقى الرب وله السيادة، له الربوبية، له الطاعة، ولو ما طوعتوش هتتحاسب. فلقب الرب هنا في ضخم لاهوته أعطي للابن. لأن البعض ممكن يجيب لك أماكن تانية تقال فيها الرب أرباب كثيرين، لا بس هنا تفرق. هنا رب له حق الخضوع، ولو ما خضعتوش لحق الدينونة والمحاسبة. فمش مجرد اللفظ الرب أعطي في موضع آخر يبقى تسويه بالمسيح، لا، هنا الرب بكل ما في ذخم اللفظ من ألوهية. طيب، يبقى إذن قال الرب ده لاهوت المسيح. بس أنا عايز يعني أفتح لك قوسين وأقول لك حتة بس صغنونة، إن لأجل التمايز في اللاهوت في الثالوث، إنه الله الآب له ما يميزه وهو الأبوة الأصل المصدر اللي اتولد منه الروح، الابن وانبثق منه الروح، دي تخص الآب، دي صفة خاصة بالآب، ده التميز بتاع الآب، ده من الابن ما يشتركش فيه، الابن مش المصدر. طيب اللي يميز الابن الولادة، فالثالوث فيه تمايز بين الأقانيم، وإلا يبقوا الثلاثة أقنوم واحد لو ما فيش أي تمايز ما بينهم، هم متساويين في كل شيء، في الجوهر وفي الطبيعة وفي الربوبية كل حاجة، إلا في الصفة الأقنومية، الاب هو الاصل، الابن مولود، الروح منبثق. لاجل تاكيد التمايز دوت فرسخ في الكنيسه الاولى انه ندي للاب لقب الله وندي للابن لقب الرب، هما الاثنين ذات الالوهه، ذات الربوبيه، ذات الجوهر، ذات الطبيعه، لكن عشان يبقى في تمايز في فكرنا ما بين اقنوم الاب واقنوم الابن، فاتفق انه اقنوم الاب يعطى له لقب الله، اقنوم الابن يعطى له لقب الرب، لكن كل ما للرب هو لله وكل ما لله هو للرب، لان الاب والابن واحد. ده وقفة لاهوتية. عايز وقفة بقى من جهة الفلاسفة، لانه في الحقيقة يعني لما بتيجي مواقف ل ربنا يسوع فيها مشاعر إنسانية، أو حتى في العهد القديم لما يتكلم عن مشاعر الله، الفلاسفة بيرفضوا دوت، الفلاسفة يعلموا إن الله إله قاسي ومسيطر، ما يتأثرش، لا يفرح ولا يحزن. ليه؟ بحسب فكره قال لك لو هيفرح أو يحزن يبقى فيه آخر له تأثير عليه، حد بيفرحه يبقى ده يهين الله، يبقى هو أنا في إيدي أفرحك، أنا في إيدي أزعلك، فبالتالي أنت بتفرح وتزعل بناء على تصرفاتي، يبقى إذن دي مش سيادة كاملة لله، ده فكر الفلاسفة، فكر البشري. تقولي طب يعني ما هو برضو يعني الكلام برضو ما هو مقبول عقليا، يعني وإزاي بقى أنا ربنا وإنت في إيدك تزعلني وتفرحني وتهني، الكلام بقى اللي ممكن نقعد ندرك فيه دوت. الحين بقى رد على الموضوع ده ردود يعني مستفيضة يعني، بس موضوع كبير قوي، لكن ببساطة علمه كده، تأثر من لا يتأثر فهو تأثر إرادي، ده مجمل يعني كلام الآباء، تأثر من لا يتأثر، هو من جهة لاهوته ما يتأثرش، لحد يفرحه لحد يحزنه لحد يأثر عليه، لكن هو بإرادته ارتضى انه يتأثر. هنا بقى لما بقت بإرادته ما بقاش في حد حد له سلطان عليه أن يفرحه ويزعله. أديك مثل صغير يوضحها، أنا كأب لي مشاعر أبوة طبيعية، لما ابني بيفرح أنا لا إراديا بفرح مع ابني، ولما ابني بيتألم أنا لا إراديا بتألم مع ابني، دي الإبوة اللي هنا. محبة الله لينا لا هو ما يتأثرش، بس بإرادته بيتجاوب مع ما نمر به، فدي حفظت للاهوت جلاله واستقلاليته، وفي الوقت نفسه إلهنا إله محب، إله يتألم لألمنا، يبقى التأثر بالإرادة. زي ما بقولك بقى في إنجيل الكديس يوحنا ماري مرقس تسمعها كتير بقى. مرقس واحد مع الأبرس يقول لك تحنن يسوع مع الجمع. مرقس 6 إذ رأى الجمع منطرحين ومنزعجين إني أشفق على الجمع. الجمع تحنن عليهم إذ رأهم تحنن عليهم إذ رأهم منطرحين كغنم لراع له. مرقس 6 ومرقس 8. فلما رأى الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي. ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحامل فعليا لمس وقف. لكن المعنى الرمزي بقى لمس الموت. ازاي؟ انه اخذ جسد وارتضى ان يقتبل في الجسد ده حكم الموت. فلمس النعش، تلامس مع الموت، ذاق بنعمة الله الموت من اجل كل واحد، فوقف الحامل وقف الموت. زي سفر العدد الإصحاح 16 في وباء في إسرائيل، فوقف هارون بالشري فامتنع الوباء، بقى على شماله الميتين وعلى يمينه الأحياء. ربنا يسوع وقف على باب المدينة، أخذ جسد اقتبل فيه الموت، وقف الموت، فاللي على شماله الأموات واللي على يمينه الأحياء. ثم تقدم ولمس النحش ضد الشريعة. ما احنا عرفنا انه لمس الابرص ضد الشريعة ولمس الميت ضد الشريعة، بس هو لمس الابرص فابرأه، لمس الميت فقومه. فهو تلامس مش علشان هو يتأثر بل يؤثر. ثم تقدم ولمس النحش. البابا كيرلس لأنه طبعا كان بيدافع عن قضية الناسوت اللي موجود، ويعني يعني اهتم بالطبيعتين بتوع السيد المسيح، طبيعة الإلهية والطبيعة البشرية، بس الطبيعتين في طبيعة واحدة، طبيعة واحدة اللي هو الكلمة المتقسة. فعشان كده كان بيهتم ان يجنب يبين ما هو للناسوت وما هو للاهوت. فقال لك ليه لمس النحش؟ كان ممكن بكلمة يقيم الميت، لكن عايز يقول ان اللاهوت ادى قوة خاصة للطبيعة البشرية. كلام نصور يعني العذراء وردت إنسان وبعد كده الإنسان ده حل فيه اللاهوت؟ لا، هو بيأكد وادالها مصر لطيف خالص. قال زي إناء حديد طبيعته الحديد تمسكه مش سخن، طيب لما تحط فيه مياه سخنة السخنية تسخن الحديد، أو مجازا كده كأن الإناء الحديد ده النسوت اللاهوت فيه، فاللاهوت أثر في النسوت فبقى بيلمس يشفي، بيلمس يقيم ميت، كان قادر يعملها بدون لمسة الجسد. وطبعا زي ما قلنا بقى ان هو لمس لانه هو اخذ الموت. كلمة لمس بقى انه مش اقام الميت كده ببلاش، لا هو مات عوضا عنه. ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون فقال ايها الشاب لك اقولكم، فجلس الميت. أول ما الحياة لمست مع الموت هرب الموت، زي ما يجي في اليوم الأخير ينادي بصوت عظيم فيسمع الذين في القبور صوته، فيقوم الذين فعلوا الصالحات والذين فعلوا السيئات كم تدينون صوته. أهنا برضو صوته عمل إيه؟ أقام الميت. فقال أيها الشاب لك أقول قم. فصلى ولا تضرع ولا طلب قوة ولا تمدد عليه، ما هو إلي وإليش أقامه أموات، بس بالصلاة وبالتوسل ونعم عليه. لا لا لا، ده بكلمة منه أيها الشاب لك أقول قم، فقام الميت. الكديس غزينوس بيعلق عليها انه يقولك طبويا ايه القيمة انه اقام الشاب وشاب مات تاني. ما هو مات تاني، بس في الحقيقة هو اقامه الحياة ايه؟ أبدية. أدي عظم المعجزة، مش مجرد أنه جسد مات وعاه. ودي برضو خدوها الأباء يعني، وبرضو خصوصا بابا كيريلوس أنه بيأكد قيامة الأجساد. البابا كيريلوس كان بيكلم قيامة الأجساد لأن في ناس ادعوا أنه القيامة قد حدثت إيه بالتوبة، يبقى القيامة قيامة أنفس. لا، في قيامة جسد. وللأسف برضو بعض المفكرين غير المؤمنين يعني حتى في الأيام اللي احنا فيها دي يشيعوا ان اليهود ما كانش عندهم إيمان بالقيامة. ما عرفش يعني جابوا الكلام ده منين، يعني رغم المفروض انهم ناس مثقفين يعني. لا، اليهود كان عندهم إيمان بالقيامة. والبرهان ايه؟ أديك مثل آيتين، أشعياء 26-19، تحيا أمواتك تقوم الجثث، استيقظوا ترنموا يا سكان التراب. إزاي يجوا يقولوا إن اليهود ما كانش عندهم إيمان بالقيامة؟ دانيال 12، كثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى حياة أبدية وهؤلاء إلى الإزدراء الأبدي. فاليهود كان عندهم إيمان بالقيامة وقيامة الأجساد. فالمسيح هنا لما بيقيم الشاب ده بيؤكد إن في قيامة للجسد. هو الشاب ده مات تاني، قلنا روحيا بقى ده أم لحياة أبدية، لكن حتى لما أقوم الجسد يبقى بيؤكد إن الجسد اللي مات هيقوم. فالقيامة مش قيامة نفس فقط، لا، قيامة الكيان كله. وإلا ما تبقاش قيامة. ايه هي القيامة؟ انه اللي دفن يوم، انت دفنت كيان نفسه وجسد وروح، يبقى عشان يبقى اسمها قيامة يبقى اللي يقوم نفسه وجسد وروح. لو حاجة غير التلاتة ما يبقاش لي قيامة، يبقى حاجة جديدة. لا، قيامة. فقال ايها الشاب لك اقول قم، فجلس الميت. كانت عادة اليهود لما يدفنوا يحطوا خشبة كده ويلفوا الميت بالقماش، مش محطوط في صندوق يعني، فنايم. فالمسيح لما قال له قوم راح قاعد. فقال أيها الشاب لك أقول قوم، فجلس الميت، استدعى روحه من الجحيم وابتدى يتكلم. علامة الحياة أنه بيتكلم، برهان أنه استرد الحياة. طبعا كمعنى بقى روحي يقيم، يكرز بالمسيح، يحدث كم صنع به الرب. لذلك الأموات بالذنوب لما قاموا اتكلموا. بولس قام في الطريق إلى دمشق، فقام يعمل ايه؟ يتكلم، يكرز في المجامع ان يسوع هو ابن الله. فجلس الميت وابتدأ يتكلم. طبعا الكنيسة بروس أخذ المعنى الرمزي أن الأم ديت أو الأرملة دي رمز للكنيسة، تظل تبكي إلى أن يقيم المسيح أولاده، فلا تكف عن البكاء لغاية ما المسيح يقيم. الصلاة بقى والطلبة والتضرع لله. فجلس الميت وابتدأ يتكلم، فدفعه إلى أمه. كمعنى رمزي المسيح لما يقيم، أقام بولس، دفع الأم ودفع الكنيسة، أدخل المدينة هناك يقول لك مثلا بغى أن تفعل. أقام لعازر، دفعوا الأمه، حلوه كنيس كهنوت، حلوه، هو اللي أقامه، بس أنتوا تحلوه، تدلوا الحل، حلوه ودعوه يذهب. فجلس الميت وابتدأ يتكلم، فدفعه إلى أمه. فأخذ الجميع خوف ومجد الله. تأثير المعجزة بقى مخافة الله في القلب واللسان يسبح. فأخذ الجميع خوف ومجد الله قائلين قد قام فينا نبيا عظيما. ده نبي ضفاق إليه وأليشع. الأو ميتين دعوه بصلاة وبتضرع، ده بكلمة منه الميت قام في الحال. وافتقد افتقاد، عمل زيارة، افتقد الله شعبه. وبعد صمت طويل قالنا نبي بيعمل معجزات. هو يوحنا نبي لكن لم يعمل ولا آية واحد، قالنا بقى نبي يعمل لنا معجزات. وخرج هذا الخبر عنه في كل اليهودية. احنا قلنا احنا موجودين فين؟ في الجليل اقصى الشمال وشرق نهر الاردن عند سفح جبل حرمون. المعجزة اليهودية دي فين؟ اقصى الجنوب. يبقى الخبر بتاع المعجزة ده انتشر في كل أرض إسرائيل من شمالها لجنوبها، وجميع القرى المحيطة اللي هي المناطق المحيطة باليهودية، خبر قيامة ابن الأرملة وصل. طب ليه قال الحتة ديت؟ لأن في اليهودية والقرى المحيطة في واحد مسجون سمع خبر قيامة ميت، فحيرسل اتنين من تلامذته. مين ده؟ يوحنا المعمدان، اللي هو حديث المرة الجاية. فهو بيمهد لقصة يوحنا. أختم بقى الحدثين اللي احنا كلمنا فيهم النهاردة، سواء كان قائد المئة أو إقامة ابن الأرملة. قلت لك القديس كيريلوس والقديس أمبروسيوس والقديس أوغسطينوس قالوا أن قائد المئة ده رمز للأمم. طيب بالنسبة للأرملة، الأرملة دي تمثل البشرية كلها. طب ليه أرملة؟ لأنها تغربت عن الله، انفصلت عن أرملة، فكمان فقدت بعليها البشرية كلها. طب الابن الوحيد اللي ميت دي نفس البشرية بتاعت كل واحد، ميتها بالذنوب والخطايا، محمولة إلى خارج المدينة، محمولة إلى خارج الفردوس، تقابلت مع المسيح عند الباب عند الصليب، أقامها، دخلت المدينة تاني، رد أبينا آدم وبنيه إلى الفردوس، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.